وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في بيان الصورة التي يجب فيها الاجتناب عن الملاقي، يجب الاجتناب فيها عن الملاقي بالاتفاق. قلنا اكو صورة اتفاق اكو فيها على انه يجب الاجتناب عن الملاقي. شنو الصورة اللي ذكرناها؟ ان يفترض انه الإناء الأول لاقاه شيء وهو رقم 3، والإناء الثاني لاقاه شيء آخر رقم 4، فراح يحصل علم إجمالي بين من وبين من؟ قلنا 3 و4، أحدهما يجب الاجتناب عنه جسما، وهذا يكون منجزا فيجب الاجتناب عنهما، هذا ذكرناه سابقا. الآن شوي تتم معكو حدي، وهل يلزم أن نفترض أن كلتا الملا أن كل واحد أن هذه الملاقات وتلك الملاقات حصلتا في زمان واحد؟ إنه هل يلزم أن نفترض ذلك؟ أو أن التنجيز يثبت حتى إذا حصلت الملاقات الأولى في زمن أسبق على تمام حصول الملاقات الثانية؟ والجواب، أما على مبنى الشيخ الأعظم، تتذكر مبنى الشيخ الأعظم شنو هو يولا؟ أي لا يدخل في المعارضة إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة، فالمفروض أن الأصل في الثالث مع الأصل في الرابع هما في رتبة واحدة فيتساقطان فيثبت التنجيس من دون فرق بين اقتران زمان هذه الملاقات لتلك او الاختلاف، فان تمام النكتة هي وحدة الرتبة وهذه محفوظة. هذا على رأي من؟ على رأي الشيخ الأعظم. وأما على رأي الشيخ الآخون، على رأي الشيخ النائيني الذي يرى أن التنجز يأتي من الأسباق ولو رتبتان، فلا يوجد هنا طرف مشترك بين العلمين حتى يتلقى التنجز من الأسباق، من العلم الأسباق. بل إنه في العلم الثاني يوجد طرفان يغايران تماما. المن يغايران؟ طرفي العلم الأول، فيكون العلم الثاني منجزا كالأول. إن قلت هذا على رأي الشيخ النائي، إذا حصلت الملاقات الأولى في زمن أسبق، فهنا سوف يكون العلم الإجمالي المتشكل بسبب هذه الملاقات يكون بين الإناء بين الشيء الثالث وشنو ساعدني ساعدك الله وبين الإناء الثاني. أحسنت. والمفروض الإناء الثاني طرف مشترك، فسوف يتلقى التنجز ولو احتمالا، يتلقى التنجز امنيا من العلم الاول. فلا يصير العلم الثاني منجزا. هكذا قد يخطر الى الذهن. قلت هذا صحيح ما دمنا نحن والعلم الثاني بهذا الشكل، يعني بين بهذا الشكل شنو مقصودي؟ يعني بين الثالث والثاني، ولكن بعد حصول الملاقات الأخرى سوف يتشكل شنو يتشكل؟ علم ثالث جديد، ولا بد أن نلاحظ هذا العلم الثالث. وفي هذا العلم الثالث لا يوجد طرف ماذا؟ مشترك. حتى يتلقى التنجز من العلم السابق. إذن من هذه الناحية لا إشكال. فعلى رأيي وبالجملة على رأي كلا العلمين، يعني الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، يجب الاجتناب عن هذا الملاقي رقم 3 وعن ذاك الملاقي رقم 4 من دون فرق بين التعاصر في زمان الملاقات أو الاختلاف. نعم، ها طرف في العلم الثالث؟ لا، في العلم الثالث مو مشترك، لأن العلم الثالث بمن قلنا يتكون يصير ها طرف الثالث. تردون يقولون الثالث ليس مشتركا ماذا في العلم الأول؟ هذا الثالث اي صحيح، بس انت العلم الثاني عيفة، احنا ما نريد شنو العلم الثاني، نريد ماذا؟ الثالث. الثالث لما نتقيس علما الى الاول هو حينئذ شيء جديد لا يتلقى شنو التنجز من زين. ونعم بناء على رأيي، نعم بناء على رأي السيد الخوئي الذي يتمسك بقضية الساقط لا يعود، يلزم التقييد بما إذا فرض واحدث زمان هذه الملاقات مع تلك، لانه لو اختلف وحصلت الملاقات الاولى، يعني ان الشيء الثالث لاقى الاناء الاول، فهنا سوف يتساقط، وهنا سوف يتساقط، تتساقط الأصول ماذا؟ الثلاثة، ما دام العلمين الأول والثاني حصلا في زمان واحد، والساقط لا يعود. وحينئذ إذا حصلت الملاقات الثانية في زمن متأخر، فالأصل سوف يجري ولا يعارض بالأصل في الشيء الثالث الذي هو الملاقي، لأن أصله شنو أصله؟ قد سقطت المعارضة الأولى، ما دمنا قد فرضنا في المعارضة الأولى هناك مقارنة بين العلمين، والساقط لا يعود. إذن إذا كان هناك اختلاف فهو بناء على رأي السيد الخوئي دون العلمين، عنوان جانبي صغير استدراك. المنجز لا يتنجز، يعني هم يختص بما إذا كان الطرف ماذا؟ مشترك. وهنا حيث لا يوجد طرف شنو؟ اي لا بس، يعني يصير مثل رأي شيخنا، حيث لا يوجد طرف مشترك فحينئذ العلم الثاني هم ما تنجز كالعلم الأول، ولا يؤثر شيء اختلاف الزمان وعدم اختلاف الزمان. زين جيد، على رأي سيد الخوي، إذا فرضنا على أنه شنو حصلا شنو كلهن في زمان واحد، كن أربعتين حصلا شنو خذني كلهن راح شنو يساقط في آن واحد، ويثبت حينئذ شنو التنجيز للجميع. لكن إذا فرض على أنه لا، الثالث ويا الأول والثاني في زمان واحد حصل العلم به، فذني ساقط، يبقى حينئذ ذاك الملاقات الجديدة إذا حصلت بعدين نجري أصل الطهر. هنا أريد أقول الثمرة هنا زين، لا ما قصدنا لا الملاقات لما نقول مع الحيل، لا وإلا الملاقات وحدها من دون علم، إحنا نريد العلم، وإلا ما هو لأن التأثير هو كله للعلم، وإلا نفس الملاقات لا أهمية لها. العلم بالملاقات يكون يحصل شنو في زمان واحد، فإذا حصل العلم بين الأربعة في زمان واحد الكل سوف يتساقط في آن واحد. يعني ماذا قصدكم؟ ماذا في زمانين؟ يعني أول بين الأولين حصل شنو علم إجمالي، ثم في الزمن الثاني حصل شنو؟ هذا اذا هيك افترضنا حينئذ ما تجي قاعده الساقط شنو؟ لا يعود، لان الذي سقط في ذينك الطرفين في العلم الاول، ذني بعد اصلا جديدين في العلم الثاني لم يسقطا فيما سبق حتى حينئذ. زين جيد، استدراك صغير. ذكرنا فيما سبق ان المقصود حينما نقول ان اصل الطهارة لا يجري في الشيء الثالث عن الملاقي، فلا نقصد من ذلك أن نحكم بنجاسته، وإنما شنو؟ وإنما لا نحكم بطهارته، فآثار الطهارة لا تترتب، لا أن آثار النجاسة تترتب، بل آثار النجاسة منفية لعدم العلم، لعدم العلم بها. هذا ما ذكرناه سابقا، وهذا الذي نذكره في الشيء الثالث يذكره الأعلام أيضا، ولكن وين يذكرونه؟ نفسه يذكره. وين يذكرونه؟ في العنائين الأولين. الذين نعلم بنجاسة أحدهم، فإنهم لا يحكمون بنجاسة هذا أو بنجاسة ذاك، وإنما يحكمون بمن؟ بعدم الطهارة لا أكثر، إذ أصل الطهارة لا يجري. وهذا شيء واضح، ولكن الذي نريد أن نقوله هو أنه قد يشكل ويقال لا بد من ترتيب آثار النجاسة على الشيء الثالث، وهذا إشكال يتوجه إلينا، حيث إنا نبني على عدم جريان أصل الطهارة. وين لا يجري أصل الطهارة؟ في الشيء الثالث، ولا يجري على مسلك الأعلام، لأنهم يجرون أصل الطهارة في الشيء الثالث. أما نحن الذي لا نجري أصل الطهارة، فآثار النجاسة قد يقال بلزوم ترتيبها، والوجه في ذلك هو أن النجاسة تحتاج إلى وسيلة نافية تنفيها، وما هي الوسيلة النافية؟ ليست إلا الأصل. نقول نشك في النجاسة والأصل، بمعنى الاستصحاب، والأصل بمعنى الاستصحاب، والأصل هو عدم النجاسة. ومن المعلوم أن هذا الأصل كما يجري في الشيء الثالث يجري أيضا في الشيئين الأولين، أي في إناء واحد وإناء اثنين. بعد فرض أن أصل الطهارة لا يجري فيهما، فما دام لا يجري حينئذ أصل عدم النجاسة يكون صالحا للجريان في الأطراف الثلاثة. وحيث نعلم بكذب واحد جزما، لأنه جزما واحد منها شنو إيش نجس، فلا يجري آنذاك أصل عدم النجاسة، وبالتالي لا يمكن أن ننفيه، وبالتالي لا يمكن أن ننفيه شنو النجاسة عن الشيء الثالث. ونقول على أنه آثار النجاسة لا تترتب، إن هذا لا يمكن أن نقول بعد فرض تعارض الأصول في مقام نفي النجاسة. هاي شبهة علمية، فكيف الجواب عنها؟ قلت هذا وجيه إذا فرض أن الأثر في جميع الأطراف الثلاثة كان مترتبا على مانعية النجاسة، أما إذا فرض أنه في الأولين كان الأثر مترتبا على شنو إيش الطهارة، كالإناءين من الماء، فإن جواز الشرب يلزم فيه شنو يلزم فيه طهارة الماء، بينما الشيء الثالث نفترضه ثوبا، أصابع إيش أصابع الإناء الأول، فإن الأثر وهو جواز الصلاة في هذا الثوب مترتب، لنفترض مترتب على شنو على مانعية النجاسة. إذن بالنسبة إلى الطرفين الأولين الأثر مترتب على شرطية الطهارة، على الطهارة، بين شرطية الطهارة اللي يقول على الطهارة، بينما في الشيء الثالث الأثر مترتب على وجود النجاسة، فمع وجود النجاسة لا يجوز الصلاة في الثوب. إنه هنا لا تقع المعارضة بين الأصول الثلاثة، إذ في الأولين لا أثر علما للنجاسة، حتى نقول الأصل هو عدم النجاسة، وإنما الأثر للطهارة على ما فرض. بينما في الشيء الثالث الأثر مترتب على وجود النجاسة، فيجري أصل عدم النجاسة من دون معارض. إذن الثمرة هنا تتصور، أما إذا اشترك الجميع في كون النجاسة مانعة فلا لا يمكن أن نجري أصل عدم النجاسة للمعارضة. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. جيد، عنوان جانبي آخر. ها؟ إيه؟ فإحنا نشوف، فنشك على أنه شنو أصابت، شنو النجا، يعني بتنجس يوم ما تنجس. أول ما كان متنجس، أول ما كان متنجس ياهو، هذا شيء عبائتي وما كان طاهر، فأستصحب عدم النجاسة آنذا. فلذلك قلت بعد شنو يجوز الصلاة حين لا، ولا يعارض. تقول لي شيخنا هذا استصحاب عدم النجاسة هم يعارض بالإناءين؟ قلت نفترض على أنه هناك الأثر مترتب عليما على الطهارة وليس على مانعية. زين، عنوان جانبي: وجوب الاجتناب عن الملاقي وطرف الملاقى. دون نفس الملاقى ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية، هذا مطلب كفاية قاعد أقول، أن هناك صورة أخرى يجب فيها الاجتناب عن الطرف الثالث يعني الملاقى، والطرف الثاني يعني من الطرف الثاني صاحب الأخ ابن عم الملاقى دون نفس الملاقى. هاي خوش لغز، هاي شلون نتصور؟ هاي واحد اذا نريد نقول له هذا يلا جيب لنا صورة من هالقبيل، اذا جبت نعطيك شنو درجة. بس قد واحد يقول على انه خوب الثمرة شنو خلثونه، بس خو جاب لنا صورة شنو الثمرة، خو ثمرة ما اكو هي، بس يدل ذهنيته شنو ذهنية جيدة تمكن هذه القضية العلمية شنو يجيب لها مثال ويحل هذا اللغز. على اي حال، ذكر صاحب الكفاية في هذا المجال قال هذا يتصور فيما اذا فرضنا انه حصلت الملاقات اولا، يعني في الساعة الاولى لاقى الشيء الثالث، لاقى شنو علما لاقى الإناء الأول، ولكن ماكو ماذا فرضية علم بالنجاسة أو لا فقط ماذا ملاقات مع العلم بها موجودة جزما في الساعة الأولى. ثم في الساعة الثانية خرج الملاقاة يعني الإناء الأول خرج عن محل الابتلاء. بس ليش خرج عن محل الابتلاء؟ ليش خرج عن محل الابتلاء؟ ما أدري، السلطان خذا السلطان قال هذا خوش إناء وخوش هذا خذا البيت، شو تسوي؟ ومن يقدر يعاين هو شنو بيت السلطان فضلا عن الإناء مثلا؟ فخرج عن محل الابتلاء. فلما خرج عن محل الابتلاء بعد ذلك في الساعة الثالثة بعد الدعاء رجع شنو إلى محل الابتلاء. هاي كلها ترى بالكفاية موجود. رجع إلى محل الابتلاء إنه هنا يجب الاجتناب عن الثالث والثاني. إذ قد تشكل علم، إذ قد تشكل علم. العفو أنا فرد شيء نسيته بالأثناء الذي أذكره، يعني أول ملاقات في الساعة الأولى، ثم في الساعة الثانية افترضت شنو؟ أنه خرج عن محل الابتلاء، هذا منه الإناء الأول لحد الآن تام ماشي عادل. ثم في الساعة الثالثة هنا نسيت، حصل علم، هاي نسيت أنا، حصل علم إجمالي. لو الإناء الأول الذي خذاه السلطان نجس، لو الإناء الثاني، هاي نسيت أنا. وإذا هذا ما تجيبه بالوسط هذا بناء بلا أساس، أصلا بناء ما بالهوى. فهذه الفرضية رجاء نجيبها في الساعة الثالثة. ثم في الساعة الرابعة، سوي لك أربع ساعات، أربع ساعات. ثم في الساعة الرابعة رجع شنو؟ الإناء الأول إن بعد الدعاء. هنا يجب الاجتناب عن الثالث والثاني، ولا ليش؟ لمعارضة أصلي الطهارة فيهما. إذ يتشكل علم إجمالي، إما الثالث نجس أو الثاني، فيتساقط أصل الطهارة فيجب الاجتناب عنه، ولا يدخل في المعارضة، ولا يدخل في المعارضة معهما. منه الأول لفرض أنه نقول له تبيت السلطان خارج عن الابتلاء، فلا معنى لجريان أصل الطهارة فيك ووقوع طرفا للمعارضة. أنت أصل الطهارة ما يجري فيك، مو قابل للجريان، وإنما قابل في الثالث وفي شنو؟ الثاني، فيتعارضان فيتساقطان فيجب الاجتناب عنهما. ثم إذا عاد انتهى، بعد انتهى المطلب ترى. ثم إذا عاد بعد ذلك في الساعة الرابعة، عاد منه الإناء الأول، فحينئذ يدخل بلا معارض، إذ معارضة قد سقطها في الساعة الثالثة. والساقط، شوف شلون قاعد يرتبون، شنو هذا؟ شي يسمونه هندسة؟ شنو شي يسموه؟ شوف الترتيب هذا الشكل. وإذا الساقط لا يعود فيجوز حينئذ تناوله، يعني الإناء الأول، وهذا ما أردناه. هاي صورة ذكرها منه الشيخ الخراساني في الكتاب. تقبلها أنت ما تقبلها؟ إذا ما تقبلها ليش؟ هذا الرد إن شاء الله، والمناقشة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.